الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الأسباب التي يغتر بها الآدمي ويقع في معصية الله عز وجل، وهو من جملة تفسير قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال الإمام: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ثم شرع الإمام في الكلام عن بعض النصوص الشرعية المتعلقة بوقوع العذاب في حياة البرزخ على من كان له أهل. وذكرنا في اللقاء الماضي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب البرزخ، وقلنا أن عذاب البرزخ حق لمن كان له أهل، وأنه يقع على الروح وعلى الجسد، ويقع العذاب سواء قبر الميت أم لم يقبر. ومن شك في عذاب القبر أو نفاه فلا شك في كفره، ومن اعتقد أن عذاب القبر على الروح فقط دون الجسد فهو مبتدع ضال. نرجع إلى ما وصلنا إليه بعد أن ذكر الإمام كثيرا من النصوص المتعلقة بعذاب البرزخ، ومنها حديث البراء المشهور. قال الإمام: وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل ما أسكر حرام، وإن على الله عز وجل عقدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. يبقى الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه ربنا عز وجل كثيرا مما لا نراه، ومما اتفق عليه العقلاء أن الشيء الذي يرى لا بد أن يكون موجودا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فهي موجودة ومخلوقة الآن، لا كما يقوله المبتدع من أهل الاعتزال أن الجنة لم تخلق بعد، وكذلك النار، وكذبوا بذلك القرآن وصحيح السنة. قال: وأسمع ما لا تسمعون. ومن جملة ما يسمعه صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة بجواره ولا يسمعون الوحي، وكذلك عذاب القبر كما مر في حديث عبد الله بن عباس: مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. يقول: أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط هو صوت الرحل إذا حمل وصار به الجمل. الجمل بيبقى له الرحل فوق، يحمل عليه الأثقال ويربط بالحبال وبالقيود. يبدأ الجمل المسير، وسير الجمل له طريقة خلاف الدواب، فبحركة الجمل يبدأ الحمل يتحرك ويصدر منه صوت، هذا الصوت يسمى الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. هذا الحديث يا أخوانا لابد أن نمعن فيه النظر، وقبل أن نمعن فيه النظر لابد أن نؤصل أصلا، وهو أن من شروط النبوة الأمانة في التبليغ. ومعنى كلمة الأمانة في التبليغ أن يبلغ كل ما أوحى الله إليه بإبلاغه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى من أمانة التبليغ أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كل شيء. طيب قال هنا: لو تعلمون ما أعلم، أي من علوم الآخرة، وما من شيء من علوم الآخرة أمر ربنا عز وجل بإبلاغه من النبي لنا إلا وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش إلى آخره. معنى الكلام ده لو أننا علمنا ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق فينا كيت وكيت وكيت وكيت. طيب السؤال: هل يا ترى كل ما أوحى ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بلغه لنا أم لم يبلغه؟ بلغه، ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم. طيب علمناه أم لم نعلمه؟ منا من علمه ومنا من جهله. طيب من علمه هل يا ترى ضحك قليلا وبكى كثيرا وما تلذذ إلى آخره أم ماذا؟ الشاهد من هذا إخواني معشر المسلمين أن العلم إن لم يؤثر على سلوك صاحبه بالعمل لا خير فيه ولا فائدة منه. فإذا تعلمت شيئا لابد أن يظهر لهذا العلم أثر في سلوكك وأثر على جوارحك. وكما قال سلفنا الصالح: نادى العمل على العلم فإن أجابه وإلا ارتحل. نادى العمل على العلم فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني العلم بينادي على العمل، يعني إيه؟ اعمل، اعمل بهذا العلم الذي تعلمته. طب إن لم تعمل سيتركك العلم ويرتحل. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة بن اليمان قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته، أي على شفيره من أعلى، فجعل يردد بصره فيه ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة، المؤمن، تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا، والحمائل عروق الأنثيين اللي هما الخصيتين. وفي المسند أيضا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبحت ثم كبرت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. وكما تعلمون أن سعد ابن معاذ له شأن وهو سيد وكبير من الكبراء ومن السابقين الأولين من الأنصار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بوفاته إلا لما أعلمه جبريل، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد من هذا الذي مات من أصحابك؟ اهتز له عرش الرحمن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فعلم أن سعد بن معاذ هو الذي مات، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لقد تضايق عليه على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. كما سبق وأن قرأنا من النصوص وسيأتي إن شاء الله، استنبط العلماء أن النصوص الشرعية من السنة الواردة في عذاب القبر متواترة تواترا معنويا. الحكم ده مهم، النصوص الواردة في عذاب القبر من السنة متواترة تواترا معنويا، ودلالة القرآن على ثبوت عذاب القبر أيضا صريحة، ونصوص القرآن كما تعلمون أنها متواترة. ومن أجل هذه النصوص وهذه الأحكام اتفقت كلمة العلماء على أن من أنكر عذاب القبر فهو كافر. لذلك مسألة أن نأخذ الأحكام من القرآن وليس ثم داع للسنة لزندقة وخروج من الملة. وأهل العلم عن بكرة أبيهم قالوا إن أحكام الشريعة تؤخذ من المصدر من المصدرين النابعين الصافيين وما اتفق العلماء على غيرهما هو القرآن والسنة والإجماع والقياس. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقه، معنى وضعت الجنازة أي وضعت الجثمان في الخشبة اللي هي السرير اللي هي في لغة العام النعش، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. إحنا عندنا نصوص الشريعة إما أخبار تصدق وإما أوامر تنفذ، ده خبر يلزمه التصديق، والحديث في البخاري لا مطعن فيه بوجه من الوجوه. فالجنازة تصيح بأعلى صوتها لو سمعناه لصعقنا من شدة الصوت، تقول قدموني قدموني أو يا ويلها أين تذهبون بي، كون أننا لا نسمع لا يدل على عدم وجود الصوت كما يقول العقلاء. فضل يا شيخ. مظبوط، احسنت. العلماء اخونا يسال ايه معنى التواتر المعنوي؟ الجواب لابد ان ناتي بالمعلومه كامله، ان العلماء قالوا ان النصوص الشرعيه القران والسنه باعتبار وصولها الينا جت لنا ازاي عن طريقين، طريق التواتر وطريق غير متواتر. ايه معنى طريق متواتر؟ ان ينقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير من أول السند إلى منتهى، جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. يعني إيه؟ روى الحديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، والعشرة دولت روى عنهم 30 من التابعين، والثلاثين روى عنهم 45 من تابعي التابعين، وال45 هلم جرا. فالعلماء قالوا العدد ده اللي هو العشرة والثلاثين والخمسة واربعين جمع غفير يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، يعني ما يكذبوش. هذا هو التواتر. والعلماء قسموا التواتر إلى قسمين، تواتر معنوي وتواتر لفظي. تواتر لفظ يعني إيه؟ الحديث ذكره الجمع الغفير بنفس اللفظ ولا واحد غير ولا قدم. والمثال المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده حديث متواتر تواتر اللفظ. يعني ايه؟ اهي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا المد رواه الجمع الغفير عن الجمع الغفير من اول السند الى منتهى، ده بيسميه تواتر ايه؟ لفظي، يعني اتفقوا على اللفظ. النوع الثاني يسمى بالتواتر المعنوي، وهو أن يكون معنى الحديث متفق عليه وجاءنا عن طريق التواتر. زي إيه؟ أحاديث مثلا الكوثر أو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث الحوض رواها 70 صحابي. شوف بقى لما 70 من الصحابة كم من التابعين كم من تابعي التابعين، كلهم روى إيه؟ إن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض في أرض المحشر. إلا قال بقى حوض كبير، إلا أول حوض زواياه سوايا، إلا قال ماءه كذا، كل واحد روى وصف الحوض بطريقة معينة. تجمعت هذه الروايات ودلت دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حوض. مفهوم يا أخوانا؟ اسمه تواتر إيه؟ تواتر معنوي. والتواتر المعنوي نفس حكم التواتر اللفظي، غير أن الفرق اللفظ يتفق على اللفظ بألفاظه، أما المعنى يتفق على الإيه؟ على الحكم الإيه؟ العام. زي بالضبط كده إيه؟ النقل المتواتر تواترا معنويا أن من السنة رفع اليدين عند الدعاء، ده من السنة. يرفع إلى أي حد؟ طب يرفع في أي دعاء؟ في أي موطن؟ هنا إيه؟ وقع الاختلاف. ولكن الاتفاق المتواتر رفع اليدين عند الدعاء. والحكم الشرعي لمن أنكر المتواتر تواترا لفظيا شأنه شأن من أنكر التواتر المعنوي والعكس. يعني عندنا حكم شرعي دلت دلالته بالتواتر المعنوي حكمه كحكم الأمر الذي دلت دلالته بالتواتر اللفظي، لا فرق بين الأمرين. أحاديث عذاب القبر، شوف مثلا حديث البراء بن عازب، حديث أبي سعيد الخدري، حديث هنا البخاري، حديث وهنا حديث جابر بن عبد الله، أحاديث متنوعة كلها تصب في معنى واحد إن للقبر عذاب كما أن له نعيم. واضح يا شيخ؟ طيب فضل. يسأل أخونا عن مسألة مشهورة عند العلماء، وهي هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة أم لا يجوز ذكر الحديث الضعيف مطلقا؟ لأهل العلم قولين معتبر. القول الأول المنع وهو الصواب، يعني ما نجيبش ست الحديث الضعيف أبدا إلا لبيان ضعفه. يعني أنا بخطب على المنبر وقلت حديث، الحديث ضعيف، طب أنت بتذكره ليه؟ عشان أعرفك أنه ضعيف، مش أكتر ما كده. فريق آخر من أهل العلم قالوا لا، يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بشروط، يعني مش مطلقة، وضع شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الذي نرغب الناس فيه ثبت بأصل صحيح، يبقى أنا عاوز أخوف الناس من عذاب القبر، يبقى أنا عندي عذاب القبر أصله صحيح مجمع عليه. بدأت أأتي ببعض الأحاديث ولكن فيها ضعف، لا بأس، لأن أصل الأمر ماله ها ثابت بدليل صحيح، أذكر الأحاديث الضعيف بس بشروط. علشان كده خد بالك للحكم الشرعي في صلاة التسابيح، تسبيح بدعة ولا تجوز، لأن الحديث الذي ورد فيها مختلف في تصحيحه وتضعيفه، يبقى ما ينفعش أقول صلاة التسبيح من فضائل الأعمال، لا، اثبتها الأول، اثبت أن صلاة التسبيح مشروعة، وبعد كده هات حديث العباس بن عبد المطلب الذي قال فيه النبي كت وكت 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 ولك من الأجر كذا وكذا، لا، يبقى العبادة لابد أن تكون ثابتة بحديث صحيح. نبدأ نأتي بحديث ضعيفة من باب الترهيب والترغيب. يبقى الشرط الأولاني الذي اشترطه العلماء أن يكون العمل الذي نرغب فيه أو نرهب منه ثبت بحديث صحيح. الشرط الثاني ألا يكون الحديث شديد الضعف بأن يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب، ما ينفعش خالص، لأن معنى حديث فيه راوي كذاب يبقى الحديث ده غلط أو فيه متهم بالكذب. أيضا ألا يكون الحديث شديد الضعف، يعني ما يكونش مثلا فيه راوي مدلس ولم يصرح بالتحديث، يعني مدلس مثلا كأبي إسحاق السبيعي، يبدأ يقول لك وروى أبو إسحاق السبيعي عن فلان، أهي أبو إسحاق السبيعي ده العلماء قالوا مدلس، فطالما يجي بعده كلمة عن وقف مدلس، طب انت يقبل اذا قال ابو اسحاق السبيعي حدثني فلان، يبقى العلماء يقول لك انه مدلس وقد صرح بالتحديث فزالت علة الحديث، يبقى رجل صرح بالتحديث، عشان كده العلماء بتقول الحديث يقول لك وان كان مدلسا غير انه لا يكذب، يبقى اللي يكون الحديث شديد شديد الضعف. الشرط الرابع الذي اشترطه العلماء لكي يذكر الحديث الضعيف أن يبين ضعفه، يعني يا أخوانا روى مثلا الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن للأمانة الحديث ضعيف، متعلمين، ولكن نذكر الحديث من باب الترغيب والترهيب في هذا في هذا الأمر أو في ذاك الأمر. دي العلماء اشترطوا هذه الشروط، والصواب يا أخوان المنع مطلقا، ففي الصحيح الحديث غنية عن ضعيفه، ده الصواب. طيب، وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل. هذا الحديث يا أخوانا عند مسلم من رواية المغداد بن الأسود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من رؤوس العباد على مقدار ميل. قال سليم بن عامر راوي الحديث عن المغداد بن الأسود لا أدري تدنو الشمس بمقدار ميل، أميل مسافة الأرض أم هو الميل الذي يوضع في المكحلة ليرتحل به الآدمي؟ وطبعا الميل شبر أو 15 سنتي، أما الميل مسافة الأرض اللي هو تقريبا 1600 كيلو وشوي 1600 متر وشوي. يبقى هل يا ترى المسافة من قرب الشمس من رؤوس العباد بمقدار ميل أو ميل؟ سليم بن عامر لا يدري وهو الراوي عن المغداد، لأن اللفظ ما جاء مشكل. وبالمناسبة كما قال علماء الفلك المسافة حاليا والعهد عليهم بيننا وبين الشمس 93 مليون كيلو، مليون ميل، 93 مليون ميل، وحرارة الشمس من الخارج 6000 درجة مئوية. طبعا المية بتبدأ في الغليان من فوق 70 ما توصلش المية، وفوق 70 بتحط الفرخة بتتسلق، واخد بالك؟ درجة حرارة الشمس 6000 درجة مئوية، ده السطح الخارجي، ومن الداخل 20 مليون درجة. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن من حديث عمار بن ياسر قال النبي صلى الله عليه وسلم طرت الشمس يوم القيامة حر 10 سنين. طب الذي يغتر بعفو الله وبرحمته، أين هذه النصوص؟ لما أهمله؟ يبقى تدنو الشمس لدرجة حديث مسلم تدنو الشمس ويعرق الناس على قدر ذنوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين قال لك ومنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يعني كده من مشاهد يوم القيامة تجد الإنسان يقف وعرقه أحاط به. طب فين خاصية الاستطراق للمي؟ عطلت. فليتق العبد ربه وليعمل لهذا اليوم. يقول تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منه الرؤوس كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطيه، ومنهم من يلجمه العرق. وفيه أي في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نقول؟ قالوا قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكل. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة على وجه الإجمال، ونؤمن بكل من سماهم ربنا عز وجل في الكتاب أو جاء في السنة، وبنؤمن بأنهم موكلون بالأعمال على ما جاءت به النصوص. فعندنا جبريل أمين الوحي، وهو أمين الوحي لكل الأنبياء والمرسلين من لدن آدم حتى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ونؤمن كذلك بملك الموت هكذا اسمه، وأما من قال غير ذلك فالتسمية غير صحيحة. ونؤمن بميكائيل الموكل بالمطر، ونؤمن بإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، والإجماع منعقد على أن هناك ملك موكل بالنفخ في الصور، ولكن اسم هذا الملك إسرافيل موضع خلاف من أهل العلم للأمانة. ولكن فيه ملك اسمه إسرافيل، أيوة فيه رب مكائيل وجبرائيل وإسرافيل كما ورد في حديث دعاء قيام الليل، ولكن هل هو الموكل بالنفخ في الصور؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه والصور هو البوق الذي أمر الله عز وجل فيه هذا الملك أن ينفخ فيه. وعلى المعتمد عند علماء أهل السنة أن النفخ في الصور نفختان، الأولى نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور للقيام لله رب العالمين. وذهب بعض أهل العلم أنها ثلاث نفخات، ولكن الصواب أنهم نفختان كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم. وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعهم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وفي الصحيحين عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. أخواني معشر المسلمين، هذا الحديث على إطلاقه، ومن قال أن المراد بالمصورين هنا أي الذين يصنعون التماثيل فقد أبعد النجعة وخالف مذهب أهل الحق، فالتصوير كله محرم سواء تماثيل أو الصور كما يقول العلماء التي ليس لها ظل، اللي هي صور على الفوتوغرافية أو صور باليد، والقرام الذي هتكته عائشة رضي الله عنها وأزالت معالم ما فيه كان ليس له ظل. فمن يقول إن المراد بالتحريم هنا الصور التي هي التماثيل هذا خطأ يا أخوانا. وكذلك من يقصر النص على أن المراد بالتصوير هنا التصوير باليد دون آلات التصوير الحديثة فقد خالف القياس والعقل الصريح وعليه وهو المعتمد، كما ذهب إلى ذلك شيوخ العصر وإمامهم الإمام ابن باز، ومعه رفيقه العلامة الألباني، وابنهما البر العلامة العثيمين، وغيرهما من أهل العلم بأن التصوير الأصل فيه الحرمة ولا يجوز البت إلا لضرورة تقدر بقدرها، ألا فانتبهوا إلى ذلك. ولذلك نحذر إخواننا، وليس ثم داع إلى يعني التهاون والمداهنة. الهواتف المحمولة لا يليق بطالب علم أبدا أن يضع عليها صور وخلفية بقى والكلام الذي ما ينبغي أن يلق من مسلم، فضل عن طالب علم. وضع بقى خلفية ابن وبنته ممكن توصل المصيبة إلى أشدها، يضع صورة الحجة عليه، وده مخالف يا أخوانا. رجائي رجائي. وطبعا البعض إيه بيوضع الصورة مقرونة بالاسم، فإذا اتصل به ظهرت صورته، هذا كله مخالف يا أخوانا، كله مخالف. وبعدين تعالوا معشر المسلمين، إن لم يتقي طلبة العلم الشبهات من الذي يتقيها؟ صح، كما قال معاوية بن أبي سفيان لما دخل المدينة ولقى شوية مخالفات، قال: والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بهذا الدين غيركم أحرى ألا يقوم به. لا، طلب العلم ما ينفعش أبدا، لا يليق. هاتفك المحمول لله عليه صورة ابنك بنتك، هذا مخالف كذلك، لا يجوز مطلقا أبدا. ورحمة الله على من قال من سلفنا: إذا وقع العالم في المباح وقع الناس في الكبائر، وإذا وقع العالم في الكبائر وقع الناس في الكفر. وقال غيره: العالم كالسفينة إذا انكسرت غرق الناس. يبقى ما يصحش. حاضر يا أخي، كلام واضح يا مشايخ، رجائي. كن بقى أن العلماء جوزوا ذلك للضرورة، أنت دخلك بالضرورة إيه؟ طب ما أنت بتروح تعمل صورة شخصية وبتتصور وبتضحك ومحدش بيزعل منك، ولكن تقول لي بقى حزب النور ضرورة؟ ما ينفعش، هذا مخالف ولا يجوز بحال من الأحوال أبدا، دي كلها مخالفات شرعية ولا يجوز ولا ينبغي. نتقي الله ربنا ونبتعد. ودايما أنا أأمل من إخواننا قبل أن نبدأ يعني نتألم ونمصمص الشفاه تعجبا وتألما وتحصرا مما نزل بالبلاد من ارتفاع الأسعار ونحوها، ننظر إلى ما ينفق في معاصي الله. وطبعا أنا في المجتمع والودة في المجتمع، ولا أنت برا المجتمع؟ في المجتمع. انظر إلى ما ينفق في معاصي الله، قبل أن نبقى نخبط ونقول الأصار بتغلى ومش عارفين هنروح فين وهذا الكلام اللي بنسمعه من أقوام الجهل عندهم فاشل. ما تشوف المعاصي في سنة 2014 يعني من كم سنة؟ من 3 سنين اللي هي جمعية محاربة التدخين في مصر طلعت إحصائية قالوا 40 مليار جنيه سنويا على السجائر والمعسل. سمعتوا الرقم؟ 40 مليار جنيه. ده لسه بقى الأفراح وفساتين الفرح، واخد بالك انت ازاي؟ اه وشوف بقى التصوير والكلام ده كله معايا مشايخ. الامور دي ما تعديش عليك. لذلك التفسير المعتمد في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، الايه العلماء لهم فيها تاويلين. التاويل الاول على ظاهره يعني لا تاكل مالك بالباطل. طب انا مالك بالباطل ازاي؟ قال العلماء كل من انفق ماله في معصيه فقد اكله بالباطل. معايا يا اخوانا؟ شوف المعاصي وما مدى الاموال اللي تنفق فيه. يبقى قول النبي عليه الصلاه والسلام ان المصورين يعذبون يوم القيامه، يقال لهم احيوا ما خلقتم. وكلمه ما خلقتم هنا من باب التهكم، لان الخلق تعريفه لغه وعرفا واصطلاحا الايجاد من العدم. تعرف الخلق الإيجاد من العدم، فهنا من باب التهكم. أيضا مسألة الضرورة تقدر بقدرها ومن باب المناسبة، لأن أنا يعني إيه كأني متوقع الأسئلة تسأل من باب التنبيه فقط. يعني أئمتنا الأكابر اللي هو في مسألة تصوير دروس العلم بالصوت والصورة كما يقولون، والله لولا أني سمعت العلامة المبارك بعيني وبأذني، وكان يجلس معنا شيخنا المبارك العلامة ابن بس، كان متردد في هذا الأمر غاية التردد. وبعد ذلك في أخريات حياته قبل أن يموت تقريبا بسنة سئل وأفتى بالجواز للضرورة، ضرورة نشر العلم فقط. ونبه الشيخ يوم عليه سحائب بن رحمة ورضوان قال ويحرم على المرأة أن ترى من يتكلم في شرع الله صورة إلا إذا كان زوجا لها أو من محارمها على التأبيد. أما الشيخ فلان، الشيخ فلان ده 90 سنة ده مكحكح حتى لو عنده 200 سنة، لا يجوز مطلقا أن تطلع المرأة على صورته بأي حال من الأحوال. وذهب فريق آخر ومنهم الشيخنا المبارك العلامة الألباني إلى المنع، وله وجهة سديدة حتى قال كده كلمته المشهورة إيش يعملوا بصورتي؟ انت مش عاوز صوته بس؟ نعم صوته جالك اهو، ما الداعي الى الصوره. وعلى كل الامر ان شاء الله في فتوى من اكابر اهل العلم، فان اخذت بها لا تلام، وليس لك ان تعتب وتبدع وتفسق وتنكر على من فعل، لان هؤلاء ائمه اكابر لهم في العلم قدم راسخه. واضح يا مشايخ؟ يبقى ان المصورين يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا حاضر. وبالمناسبه اي واحد بقى عنده صوره للحاجة هو وهي أيام زمان واخد بالك ومحتفظ بها وهي قلت له لا ده أنا لازم أعينها، لا عيب خليك راجل هنا بقى، هنا الرجولة معايا. لا يجوز بحال من الأحوال الاحتفاظ بهذه الأشياء، فهي معصية وما ينبغي أن تبقي عليه. ولعلكم تشاهدون الفضائح والمخازن التي تظهر ويترتب عليها خراب البيوت من قطع الصور ولصق رأس بجسد عار إلى غير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. باحتيالي كده كل سؤال أجبت عليه ولا لسه أسمع من جديد؟ طب نخلص الدرس الأول. حاضر. وفيهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. الأمير عبد الله بن طاهر كان أميرا ولكن كان عنده كثير من التفلت. أنا بذكر الواقعة دي وسأبني عليها أمر. بن طاهر، طاهر معايا مشايخ؟ لأن مسألة عذاب القبر والشك في عذاب القبر بدأنا نسمعها في الشوارع، وبدأنا نسمعها من عامة الناس، واخد بالك؟ طب دي ما عاوزة وقف، لأن ممكن الأمر ينتشر. وعذاب القبر دي حلقة، السلسلة، ومن سلسلة الحلقة الثانية نفي الجنة والنار، الثالثة نفي الإسلام، الرابعة نفي الإله. خدوا بالكم قضية والله لن تقف على نفي عذاب القبر، لا، ده هي منظومة خبيثة استأجر اليهود وغيرهم أقواما باعوا دينهم وأدانهم نظير عرض الدنيا. عبد الله بن طاهر جالس مع إسحاق ابن راهوية ابن إبراهيم الحنبلي شيخ البخاري، فبدأ يعترض عبد الله بن طاهر على آيات الصفات وأحاديث الصفات، وكان أكتر شيء عند هؤلاء المبتدعة مسألة علو الله عز وجل بذاته فوق عرشه، يعترضوا، ومسألة بقى يضع الرب عز وجل قدمه في جهنم وتقول قط أو رجلهم إلى غير ذلك. طيب عبد الله بن صخر يرد عليه ازاي؟ ما لازم يجيب له رد مقنع، يعني هو بعيد عنك احمق ما يريد ان يستوعب النصوص الواضحة في الصفات، لانه عنده اشكاليه في ذهنه، ظن ان الصفه اذا وجدت في محل معين لها لوازم توجد هذه اللوازم فيها اذا وجدت الصفه في اي محل اخر، هي دي العقده عند ايه؟ عند المبتدع. فعبد الله بن صخر قال له: ايها الامير. قال له: نعم. قال: إن الله عز وجل أنزل علينا القرآن والسنة، كويس، بها تستحل الفروج وبها تحرم، وبها تستحل الدماء وبها تحرم، وبها تستحل الأموال وبها تحرم، إن الذي أنزل هذا هو الذي أنزل هذا، فخذ أو دع. فهمت؟ يعني مثلا انت يا محمد يا ابني متزوج بامرأة، كويس، لما لا تتزوج عمتها معها او خالتها؟ اجب دليلك يا اخي. انا بسأله تعرف حاجة؟ القرآن؟ لا، مش في القرآن يا شيخ محمد، السنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وإيه وعمتها، وبين المرأة إيه وخالتها، مظبوط كده؟ دي السنة. الذي جاء في السنة وانت التزمت، يا من تنكر عذاب القبر ولم تجمع، لأن كنت تقدر تجمع يعني بين زوجك وعمتها وخالتها، التزمت بالحديث ده. طب هذا الحديث من ناحية الصناعة الحديثية أقل بكثير من الأحاديث الوردة في عذاب القبر، يبقى تجب تنتقد نفسك، يبقى انظر النصوص تستحل الفروج وتحرم، تستباح الأموال وتحرم، تستباح النساء وتحرم، إلا إن الذي أنزل هذه النصوص هو الذي أنزل هذه النصوص. علشان كده عاوزكم تلاحظوا ملحوظة كده ما تعديش عليك، ولو عدت عليك تأخذ عليك، واخد بالك؟ من ساعة ما الأحداث بدأت وأصبح الحبل على الغارب في القنوات لكل حمار ينعق، عاوز واحد منكم يجيب لي مرة واحدة بس من هؤلاء من تطرق إلى الكلام عن الأولياء وقبور الصالحين والمشاهد والتصوف، ما حصلش ومش هيحصل، حتى تعرفوا حقيقة ما يحاك ببلدك. ده شجر. طب انت عمال تقول العقل ومش العقل ومش العقل، اين العقل يا فاقد العقل في رجل يطوف حول قبر، اين، ويستغيث به ويطلب منه ما لا يجوز طلبه الا من الله، اين عقلك؟ سلام مرتبة لهدم منهج القويم لأهل السنة ونشر وإذاعة مذاهب أهل البدعة والضلالة. ياريت ناخد بالنا كويس. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح. هذه رواية الإمام أحمد، وأيضا الحديث أصله في البخاري، ولكن رواية البخاري يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح. وهذا الحديث شأنه شأن بقية الأحاديث، نؤمن به كما جاء وإن لم يستوعب العقل ألفاظه. الموت حاليا عرض، ولكن الله عز وجل بقدرته يحوله إلى كبش أملح في أرض المحشر بين الجنة والنار. ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، أي يرفعون أعناقهم، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فإن قال قائل: كيف يعرف أهل الجنة وكلنا لم نرى الموت؟ الجواب: عرفهم الله عز وجل به. وكذلك أهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون، هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، ما هذا؟ إنه الموت. فيذبح الله عز وجل الموت. هذا النص على ظاهره، حديث البخاري ومسلم. وبالمناسبة حديث البخاري شرحه أكثر من 300 عالم، ومسلم شرحه الجمع الغفير، وكتب السنة بحالها مشروح. لم نقف على حد علمنا القاصر، ونقلا عن أكابر أهل العلم، أن أحدا لم يعترض على هذا الحديث، إلا ابتلينا بمصائب العصر من أذناب الاعتزال يعترضون على هذا الحديث وينكرونه، وهذا من الضلال بمكان. فالموت الله عز وجل قادر، يحوله على صورة كبش، ويذبحه الموت، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قرأ قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وفي المسند عنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صمة إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله. وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عصارة أهل جهنم. وفيه أيضا عنه مرفوعا: من شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل له 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من العذاب. هذه الأحاديث يا أخوانا وغيرها كثير اشتملت على قاعدة عظيمة النفع، وبيناها ونحن لما بدأنا في كتاب تيسير العلام، ولكن هذه القاعدة تحتاج إلى مزيد إيضاح، أرجئه إن شاء الله عز وجل إلى اللقاء القادم شريطة أن يذكرني به بعض إخواننا. جزاكم الله خيرا. نستعد لصلاة العشاء، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.